فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين.
والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، الهداية الرابعة والأربعين، سورة الأنبياء. يخبر الله جل وعلا عن بعض الأحوال التي كان عليها المشركون وتعاملهم مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما يدعوهم للتوحيد، فيكون ردهم بسبب ما هم فيه من نعيم وطول أمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الله جل وعلا يخبر أنه متع الكفار والمشركين الصحة والمال وغيرها من أنواع النعم، ففهموا ذلك أن ما هم عليه هو الصح. طالت أعمارهم فقالوا ما طالت إلا لأنها على الصواب. ورسل عليهم الصلاة والسلام يدعونهم إلى التوحيد وما خلقوا من أجله، فلم يلتفتوا لذلك ولم يأبهوا له، لأنهم شغلوا في دنياهم عما هم مقبلون عليه من حياة أخروية. يقول الله جل وعلا بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، يعني أنه إنما غرهم على ارتكاب ما هم عليه من عدم الطاعة والاستماع للرسل ما يتنعمون به من النعم هم وآباؤهم وأجدادهم. فمتعوا في هذه الحياة الدنيا ونعموا فيها وطالت أعمارهم، فاعتقدوا أنهم على الصواب. يقول جل وعلا منبها لحال هؤلاء: أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. الأرض التي كانت تابعة لهم وعلى دينهم وعلى ملتهم تناقصت، وهذا ظاهر في حال دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يدعو بمكة وكفار مكة يصرون على ما هم عليه ويقولون لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ثم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 13 سنة من الدعوة بمكة ليمكن للناس سهولة الوصول إليه ويسهل عليه إرسال الوفود والمعلمين للناس الخير. تناقصت المساحات الموجودة في الجزيرة مما كان أهلها يؤيدون قريشا على ما هم عليه من المعاندة، فتناقصت تناقصا كبيرا. فالله تعالى يقول أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، مدينة دخلت في الإسلام ما حولها وعدد من المناطق عن يمين وعن شمال وفي الشمال وفي الجنوب وفي الشرق وفي الغرب، وانحصر حصر الكفر في مناطق ضيقة جدا. ما يكفيكم هذا واعظ، لما لا تتبعوا لما لا تستفيدوا من هذا الخير المبذول لكم ولغيركم، تصرون على ما أنتم عليه وتبقون والأرض كلها تنقص من حولكم وتتضاعف دول الكفر ومناطق الكفر وتدخل الأمم في دين الله أفواجا وهم يصرون على ما هم عليه. ثم طرح سؤال استفهام وتوبيخ وتقريع، فقال أفهم الغالبون، هم الذين سيغلبون؟ لا، الجواب لا، حتما لا، بل هم الأخسرون، هم الأرذلون، هم الأذلون، هم المقهورون. فلماذا يصرون على ما هم عليه من عدم الاستجابة للتوحيد؟ فقوله تعالى أفهم الغالبون، الجواب لا، ليسوا هم، بل الغالب هو من دعا إلى التوحيد واستقام عليه، وما كانت إلا سنوات قليلة. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فاتحة، فلها وعلى رأسه المغفر، لم يكن محرما، وما غطى رأسه بما يقيه من السلاح، سلاح الأعداء، صناديد الكفر. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ودخلت فيه، والذين بقوا على كفرهم ما هي إلا لحظات، قتل منهم من قتل، من حكم عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالقتل وعمن غيرهم. وقال من دخل بيت من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل داره فهو آمن، من أغلق عليه بابه فهو آمن. ما كان إلا أن جاء الناس فدخل، منهم من تأخر أياما ومنهم من جاء في وقته، وخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين. المقصود هو أن الذين يصرون على الكفر ويعاندون وهم يرون الأدلة الحسية أمامهم من تضاؤل رقعة الكفر وانحسار دائرته وموطنه، هذا دليل على عدم الفهم وعدم الفقه وعدم المعرفة وعدم الاستيعاب للأمور. ثم قال جل وعلا قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. يقول قل للمعاندين والمصرين على كفرهم أنا لا آتي بشيء من عندي، إنما آتيكم بمعلومات من عند القادر على كل شيء وهو الله، إنما أنذركم بالوحي، أنا أخبركم بأمور لا ليست محدثة من عندي، ما يعاقب به المعاني أو ما يحصل للميت أو ما يحصل للإنسان في البعث والجزاء والنشور من جواب أو عقاب أو غيره، هذا كله معلومات أخبار فقط جاءتني من عند الله تعالى عن طريق الوحي، فأنا ليس عندي معلومات اخترعها من عندي، وإنما هي كلها أخبار. ولهذا فما جاء في السنة إنما هو مما ألهمه الله إياه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أوتيت القرآن ومثله معه، فلا بد من الأخذ بالسنة وهي المبينة للقرآن وهي الشارحة والموضحة والمفسرة له، ولا يسوغ لأحد مهما كان أن يرفض شيئا مما صح من السنة، ومن رفض وكذب بذلك كفر وارتد لأنه مكذب للقرآن. فالله جل وعلا يقول للنبي عليه الصلاة والسلام قل إنما أنذركم بالوحي، وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم هو السنة، وهو علم الناس القرآن وعلم الناس السنة، فالقرآن كلام الله والسنة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه ليس مبنيا على الهوى وإنما هو وحي يوحى. قال جل وعلا الإنسان المعاند الذي لا يريد الحق، لو قلت له أننا الآن في النهار قال لا احنا الآن في الليل، كل الشمس طالعة قال لا هذه أنوار، لماذا؟ لأنه بلور الذاكرة عنده على الرفض وعلى عدم التلقي منك أي معلومة، كل معلومة تأتي من عندك تعتبرها خطأ لأنه برمج ذهنه على هذا الأساس. يقول تعالى ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون، ليس المراد بالصم هنا هو الإنسان الذي يفقد حس السمع، وإنما هو الإنسان الذي لا يريد أن يسمع، الذي لا يقبل الحق الواضح الجلي الذي جاء من عند الله تعالى وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو يقال له هذا هو طريق النجاة، هذا هو صراط الله المستقيم، يقول لا، الطريق الصحيح هو ما تلبيه عليه النفس وما اشتهيه من الشهوات، وأما أن يكلف الإنسان بزكاة وصلاة وصيام وحج وأعمال أخرى هذه كلها غير مقبولة وغير صحيحة أصلا، هذه غير صحيحة عنده هو، ليه؟ لأنه برمج ذهنه على هذا الأساس، فأصيب بالصمم، أصيب بالصمم، الصمم المعنوي، ويسمع الأصوات ويسمع الكلام لكن لا يدخل ذهنه شيء مما يدل عليه هذا الكلام. كمان عنده إنسان مجنون يتكلم ولا يأبه له لأنه يعرف أنه لا يترتب على كلام هذا الإنسان شيء، ولهذا وصف نبينا صلى الله عليه وسلم لأنه وجود لأنه ساحر وشاعر وكاهن، كل هذا من باب الصمم الذي أصابهم عن أن يستمعوا لشيء مما جاءهم به من الحق. قل جل الله على ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. يقول جل وعلا إذا أنهم مستهم عقوبة، إذا حل بهم كارثة، إذا نزل بهم بلاء، فإنهم يقولون يا ويلنا، وهذا في حال بعض الأمم الذين كانوا في السابق، فإنهم إذا نزل بهم البلاء اتبعوا الأنبياء، وإذا انتهى البلاء وعادوا للأمن رجعوا إلى ما هم عليه. إذا كانوا في سفينة خشوا أن تغرق وحدوا الله وقالوا لا إله إلا الله، وإذا وصلوا إلى الساحل حلفوا بأصنامهم وآلهتهم ورجعوا إلى عبادتهم. أولئك القوم أحسن من أهل هذا الزمان، أهل هذا الزمان كفار هذا الزمن البلايا تتوالى عليهم والمصائب تتزاحم عليهم، ومع هذا كان لم يكن شيء. كثير من أمم العرب في زمننا هذا توالى عليهم النكبات والويلات والنحن والمصائب والحروب والزلازل والقلاقل والفتن التي تجعل الحليم حيران، وهم لا يزالون يعلمونها تعليما ماديا بحتا وليس فيها معنى للعقوبة عندهم. هكذا برمجوا أنفسهم وشغلوا أجهزة أدمغتهم على هذا، فلا يتعبون ولا ينتبهون ولا يستدركون أخطاءهم. أما كفار الزمن السابق فإذا صابهم البلاء عرفوا أنهم على خطأ ورجعوا إلى الله وسألوه. فرعون الذي ادعى الألوهية والربوبية لما أن الله تعالى أنزل على موسى الآيات المتتابعة الخمر والضفادع والدم، يأتون إلى موسى ويقولون اسأل ربك أن يزيل هذه العشاء عنا ونتبعك، فيسأل الله تعالى أن يزيلها، فإذا أزالها وعادت الأمور طبيعية رجعوا على ما هم عليه، فتأتيهم الآية الثانية وتصيبه، فيأتون إلى موسى ويقول ادعوا الله ربك يذهب عنا ما نجد من البلايا والمصائب ونحن نتبعه، فيدعو الله تعالى أن ينزلها، فإذا أزالها رجعوا إلى ما كانوا عليه من البلايا. لكن أهل هذا الزمن وكفار هذا الزمن لا يتغير شيء أبدا. مصائب من أعظم المصائب، تكون أعظم من المصائب التي حلت من أولئك القوم، ومع هذا لا يتحرك ساكن ولا ينتبه غافل ولا يوجد عند إنسان إحساس بخطر ما هو متلبس به من ضلال وعمى. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ولا يقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين، فيتنبهون لظلمهم ويرجعون ويوحدون. يقول جل وعلا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الله جل وعلا حكم عدل لا يظلم الناس شيئا. الإنسان إذا عمل حسنة ولو كانت قطمير وهو الغلاف الأبيض الذي يحيط بالنواة عند الفطور، لاحظوه قشرة شفافة تحول بين التمرة ونواتها، هذا قطمير، وكانت بمقدار الفتيل، والفتيل هو حبل يوجد في شق النواة وطوله يمكن يكون سنتي ونصف، يكون في المجرى الموجود في النواة إلى أطراف المحيط. لو كان مقدار نقير في ظهر النواة، نواة الفم إلى أطراف المحيط، في ظهرها يوجد نقرة في مقدار رأس الدبوس، لو عملت عمل في مقدار هذه الحبة أو هذه النقرة التي في ظهر النواة تجدها في الميزان موجودة سجل لك، سواء خير أو شر، إن عملت خير بهذا المقدار موجود، إن عملت شر بهذا المقدار موجود. الله تعالى يقول نضع الموازين، الله تعالى يزن كل شيء، كل إنسان يزن عمله، نضع الموازين القسط ليوم القيامة. فأما من ثقلت موازينه هو في عيشة الراضي، وأما من خفت موازينه فهو معاوية. نضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، لأن الله جل وعلا حكم عدل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وما ربك بظلام للعبيد. وبهذا ينتبه الإنسان لأنه ما ينفذ من قوم إلا لديه رقيب عليه. كل عمل أو كل قول سوف يكتب عليك سواء لك أو عليك. وإن كان مثقال حبة من خردل، الخردل الإنسان إذا كان عنده فتحة صغيرة في غرفة مظلمة فإنه يلاحظ في عمود الشمس الذي يدخل لهذه الغرفة من هذه الفتحة يلاحظ أشياء تتحرك، لو أراد أن يمسكها بيده ما يرى، هذا خردل، هذا هو الخردل. هذا المقدار من الأعمال سوف تجده يسجل لك. إن كان مثقال يعني وزن، مثقال حبة من خردل أتينا بها عملته من الحسنات أو من الأعمال الصالحة، ولو أنه غير مرئي غير منظور ولا يفكر في أحد، لا أنت ولا غيرك، لكنه يسجل لك. كذلك لو عملت شيء مثل يعني. ولهذا قد يقول الرجل كلمة لا يلقي العبان يدخل بها الجنة، قد يقول الرجل كلمة لا يلقي العبان يهوي بها في النار 70 حديث. فلا يستهين الإنسان بشيء من العمل أو القول. يقول جل وعلا وكفى بنا حاسبين، أي أن الله جل وعلا لا يحتاج إلى أن يساعده أحد في هذا الحساب، فإن الله جل وعلا هو خالق الخلق ومدبرهم ولا يخفى عليه شيء من أمرهم، وسيحاسب كلا بعمله، لا يغلط لا يسهو لا تأخذه سنة ولا نوم، لا ينسى، فلا يفوت شيء مما عمله خلقه، فيكفي حاسبا ومحاسبا، لا يحتاج إلى مراقب، لا يحتاج إلى معاون، ولا يحتاج إلى مساعد، ولا يحتاج إلى فزعة ولا استعانة بغيره، فهو جل وعلا القادر على كل شيء. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ويقول لقمان عليه السلام لما حكاه الله تعالى عنه: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله، إن الله لطيف خبير. ولهذا جاء في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على الانسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله، سبحان الله وبحمده سبحان الله. هذه ثقيله في الميزان، ثقل عظيم، ولا اله الا الله ووضعت في كفه السماوات والعرضين في كفه ما لست منا لا اله الا الله. ومن مات وآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، قالها ممكن فيها غير شيء معتقدا ما تدل عليه. وفي مسند الإمام أحمد قال: سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جل وعلا يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة وينشر عليه 99 سجلا كل سجل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا يا شيئا؟ أظلمتك أظلمتك كتبتي الحافظون؟ قال: لا يا رب. قال: أفلك عذر أو حسنة؟ قال: فيبحث الرجل فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم عليك اليوم، وتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فيقول أحضروه، فيقول يا رب بهذه البطاقة مع هذه السجلات، أو كيف بهذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الله تعالى إنك لا تظلم، فتوضع السجلات في الكفة والبطاقة في الكفة. قال فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. قال ولا يثقل شيء مع بسم الله الرحمن الرحيم. المقصود بهذا الذي يقول لا إله إلا الله مؤمنا بما تدل عليه بإذن الله، ولو كان عنده أخطاء كثيرة، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على عباده. وجاء أيضا في مسند الإمام أحمد سنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضع الموازين يوم القيامة، فيؤتى بالرجل فيوضع في كفه فيوضع في كفة ويوضع ما أحصي عليه فيمايل به الميزان، قال فيبعث به إلى النار، قال فإذا أدبر به إلى صائح من عند الرحمن عز وجل يقول لا تعجلوا فإنه قد بقي له، فيؤتى بطاقة فيها لا إله إلا الله وتوضع مع الرجل في كفة حتى يميل به الميزان. حديث عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس بين يديه فقال يا رسول الله إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني وأضربهم وأشتمهم، فكيف أنا منهم؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم، فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك، وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك، وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لك منهم الفضل الذي بقي قبلك. فجعل الرجل يبكي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهتف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما له؟ ألا يقرأ كتاب الله؟ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فقال الرجل يا رسول الله ما أجد شيئا خيرا من فراق هؤلاء يعني عبيدك، إني أشهدك أنهم أحرار كلهم. فهذا الإنسان اختار أن يتفضل عليهم بالإحسان بتحريرهم، وهم كانوا غير مؤدبين معه، كانوا يؤذونه ويغشون يسرقون يخونون، لكن كان يصفعهم يتكلم عليهم يسبهم، فخشي أن يكون ما عليه من الوزر أكثر مما عليهم هم نحوه فيكون خسران، فما كان منه إلا أن حررهم وأنعم عليهم بالحرية لعل الله تعالى أن يطهره مما أساء به إليهم من التأديب والإيذاء. هذا ينبهنا إلى أن الإنسان يجب عليه أن يكون دائما مراقبا لأعماله وتصرفاته. الإنسان يعيش يوم الليل 24 ساعة، اسمه منها نوم، غالب على عامة الناس أنهم في خير، لكن إذا استيقظ ينام غالب الناس 8 ساعات والثلثان مستيقظ، عنده حواس الخمس كلها تشتغل، لسانه يشتغل، سمعه يشتغل، بصره يشتغل، ذوقه يشتغل، فرجه، يده، رجله، كلها تشترك، ماذا تحصل منها؟ هل هي لها أو عليها؟ هل هي إرادات حسنة أو إرادات سيئة؟ وهل مصروفاته حسنة أو مصروفات سيئة؟ فلا بد أن الإنسان يحاسب نفسه، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن تزنوا. الإنسان إذا كان عنده وزن ثقيل فإنه في العادة يعتاد كل ما أخذ أسبوع أو نحوه ذهب للميزان ووزن كم نقص وزنه، لأنه يعني يريد أن يخفف وزنه حتى ما يكون عنده روماتيزم ولا تسرع به الشيخوخة. لكن في الأمور الثانية هل هو يعمل هذا؟